نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، أيام ويدخل علينا شهر رمضان المبارك، والسعيد من وفقه الله سبحانه وتعالى أن يغتنم هذه الفرصة. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله كثيرا أن يبلغهم شهر رمضان المبارك، لما علموا أن في هذا الشهر مغفرة وعتق من النار ومسامحة وصفح من رب العالمين وفتح لأبواب الجنة وغيرها من الرحمات العظيمة. فمن أدرك رمضان بحد ذاته، كونه يدرك رمضان قل عمله أو كثر، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم ستكون خطبتنا إذا كان في العمر بقية عن استقبال شهر رمضان، ثم نبحر معكم بعد ذلك في شهر رمضان. أما خطبتنا اليوم فهي الغاية من خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان. لم يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق سدى ولا عبثا. ما خلق الله تعالى السماوات ولا الأرض ولا الأفلاك ولا الكواكب ولا الملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا جميع ما ترى في الكون، ما خلقه الله تعالى سدى ولا عبثا. كذا ما خلقه الله تعالى لأنه محتاج إليه، فالله تعالى غير محتاج. كان الله ولم يكن شيء، ويبقى الله وكل شيء يفنى، فالله تعالى مو غير محتاج إلى شيء، بل نحن المحتاجون. لذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل والأنبياء والمعجزات والآيات ليفهم ويوضح للناس لماذا خلقتكم. فما أوجدنا الله تعالى لأجل التناسل والتكاثر، وما أوجدنا الله تعالى فقط، وما أوجدنا الله تعالى لأن نعيش لنعيش ثم نموت وتنتهي حياتنا. لكن الله تعالى بين لنا عن طريق أنبيائه، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلقنا والقصد من خلقنا أن نعبد الله تعالى، وجزء من عبادتنا لله هي أن نعمر الأرض، هذا جزء من عبادة الله، لأن الله تعالى أمرنا بعبادة الأرض، وأمرنا أن نقوم بالقسط، وأنزل الله تعالى القرآن وأنزل الله تعالى الحديد لكي يقوم الناس بعمارة الأرض بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يعبد الناس في الأرض لله عز وجل وتسير أمورهم حتى يلقوا الله تعالى. ولذلك منح الله كل إنسان منا عمرين اثنين، كل واحد الله تعالى أعطاه عمرين. العمر الأول هو العمر الصوري، والعمر الثاني هو العمر الحقيقي. العمر الصوري هو من ولادتك إلى وفاتك، هذا عمر يشترك به المسلم والكافر، المجنون والعاقل، ويشترك به الغني والفقير، المريض والسقيم والسليم، كلهم يشتركون في هذا العمر الصوري. وهذا العمر منا من الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى قد امتن على الإنسان أن جعله بشرا سويا، كما قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فلم تكن أنت أصلا موجودا في الكون. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، بعدين كبر هذا الإنسان أمشاج نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى امتن على الخلق كلهم بعمر صوري، وهو عمر يشترك به الجميع بعد أن لم يكن الإنسان شيئا. وهذا العمر الصوري هو من ولادتك إلى وفاتك. وهذا العمر بحد ذاته فيه منا من الله سبحانه وتعالى، أن الله ما جعلك حشرة، والله تعالى ما سواك حيوان، وما جعلك الله نبات، وما جعلك الله جماد، أو لم يجعلك شيئا مذكورا أصلا. فالله تعالى امتن عليك ابتداء أن جعلك إنسان أفضل المخلوقات التي خلقها الله تعالى، وأسجد لها الملائكة العظام، وسخر لها السماوات والأرض، وميزها بالعقل والإدراك والفهم، وأرسل لها الأنبياء وخاطبها وكلمها وأعد لها الجنة والنار، هو الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأنت مفضل بحد ذاتك أيا تكون، مسلم، كافر، جاهل، عالم، فالإنسان بحد ذاته مكرم. ولهذا التكريم أرسل الله تعالى الأنبياء، تلو الأنبياء، أحيانا القرية الله يجزها ثلاثة، كما قال الله تعالى عن أصحاب القرية: إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، قال: ثم أرسلنا رسلنا تترى، رسول بعد رسول، كل ذلك من أجل تقويم وتوجيه الإنسان. حتى يوجه الإنسان. فلذلك لا يدرك الإنسان بمجرد عقله، بمجرد عقله لا يدرك الخير والشر، لا بد من التعليم الإلهي حتى يوازي ما في العقل فيدرك الخير والشر معا بما وهبه الله تعالى من عقل وبما جاءت به الأنبياء والرسل. إذن هذا هو العقل، هذا هو العمر الأول، العمر الصوري لكل إنسان. العمر الثاني ويسمى العمر الحقيقي، وهو عمر التمكين الذي مكنك الله سبحانه وتعالى فيه في العمل. فعمر التمكين مثلا أعطاك الله تعالى صحة، هذا عمر تمكين، أنت ممكن الآن. أعطاك الله تعالى مال، أنت ممكن. أعطاك الله تعالى عقل، أنت ممكن. هذا العمر محروم منه المريض، فالمريض محروم من أن يستفيد في هذه الفترة الزمنية. المجنون محروم من أن يستفيد من هذه الفترة الزمنية. المضطهد محروم من أن يستفيد من حريته. فهذا عمر ثاني يسمى عمر التمكين، ميزك الله تعالى به عن كثير من الناس. هذا العمر محروم منه المرضى، محروم منه المقعدون، محروم منه المجانين، محروم منه من حرم بعض أعضائه، محروم منه أحيانا الفقراء. فأنت عندك عمر ثاني أكثر عطاء من الله سبحانه وتعالى، وهو عمر التمكين. مكنك الله أن تتمتع بأعضائك، مكنك الله تتمتع بسمعك ببصرك، مكنك الله تتمتع بعقلك، مكنك الله تتمتع بالأمان. فهذا يسمى عمر ثاني، وهو عمر حقيقي يستطيع الإنسان أن يعمل فيه وينتج أكثر. فالذين يعيشون في الحروب فقدوا عمر التمكين، والذين يعيشون في السجون فقدوا عمر التمكين في حريتهم، والذين يعيشون الفقر فقدوا عمر التمكين في أموالهم، والذين فقدوا أبصارهم أو سمعهم أو عقولهم فقدوا جزء آخر من عمر التمكين. فأنتم أيها الأسوياء، من مكنكم الله تعالى فأعطاكم أمنا وصحة وعافية ومال كفافا، عندك عمر ثاني غير العمر الأول الصوري، وهو عمر التمكين. ولذلك أمرنا الله تعالى أن نستغل هذا العمر استغلالا حقيقيا. اغتنم خمسا قبل خمس، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قال فراغك قبل شغلك، لأن هذا عمر ثاني، فإذا جاء الشغل نقص من عمرك جزء. غناك قبل فقرك، فإذا جاء الفقر ذهب جزء من عمرك. وصحتك قبل مرضك، فإذا جاء المرض أكل جزء من عمرك. فلذلك يبقى عمر الإنسان قليل الذي يستطيع أن يعمل فيه. فالذي فقد الحرية، أو الذي فقد المال، أو الذي فقد الأعضاء، أو الذي فقد الصحة، ليس عنده من الوقت إلا القليل لأن يعمل، بل ليس عنده من الإمكانات إلا القليلة. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستفيد من هذه الأعمار، وهذه الأعمار تعمل فيها دوائر الليل والنهار. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني الليل يخلفه النهار، النهار يخلفه الليل، يمشون وراء بعض، لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا، أي لمن أراد أن يتذكر وعد الله سبحانه وتعالى أو أراد أن يشكر الله على هذا العمر الذي يجري بجريان الليل والنهار. فعليك أن تتذكر كلما دخل عليك الليل أو طلع عليك النهار، إنما هو جزء من عمرك، لمن أراد أن يتذكر أن الليل والنهار ينقصان من عمرك، أو أراد شكورا لله سبحانه وتعالى على أن مده الله عز وجل بالصحة والعافية. خمسة أشياء تأكل من عمر الإنسان، وخمسة أشياء لربما أنقصت من حياتك وصدتك عن سبيل الله عز وجل. الأمر الأول الذي يعيقك في المسير إلى الله سبحانه وتعالى ويأكل من حياتك ويأكل من وقتك ومن عمرك وأنت لا تشعر، الأول فتنة الشهوات وفتنة الشبهات وفتنة الحياة الدنيا بجميع زهرتها. هذه الحياة الدنيا فتنة، وكثير من فتن من الناس في هذه الحياة الدنيا. فمن الناس من فتن بالشهوات، زينتها، أموالها، نسائها، ذهبها، زينتها. ومن الناس من فتن بالشبهات، أي بشبهة الشك بالله عز وجل. فأول فتنة تعترض الإنسان في هذه الدنيا إنما هي فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. ولذا الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني لا تنظر إلى الدنيا إلى المتشابهات، أزواج يعني متشابهات، المتماثلات، حتى لا تفتتن في الدنيا. فاقنع بما عندك، طالع هذا عندهم سيارة أحسن من سيارتي، هذا عندهم بيت أحسن من بيتي، هذول عندهم فلوس أكثر من فلوسي، هذا عنده زوجة أفضل من زوجتي، وهكذا. ليس في معرض التنافس، فإن التنافس في الطاعات مطلوب، وإنما يكون في معرض الحياة الدنيا والحسد والسعي وراء الحياة الدنيا. فينقضي عمرك وتنتهي فترة حياتك المحدودة التي يقضي عليها الليل والنهار وتعتريها الأمراض وأنت ما تزال تركض وراء هذه الحياة الدنيا. وكل الذين ماتوا لم يقضوا وطرهم من هذه الحياة الدنيا، كلهم ما زالت عندهم أمنيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا ثم قطع هذا الخط بمربع فقال: هذه أمنيات الإنسان وهذا أجل الإنسان، فيأتي الأجل ويقطع عليك أمنياتك وأنت لم تحقق حتى الغاية من حياتك. الغاية من وجودك عبادة الله، تبييض الصحائف، الذهاب إلى الله تعالى وأنت جاهز بأعمال صالحة. ربما انتهت حياتك وأنت ما تجهزت للقاء الله عز وجل، ولا تزال تدور خلف هذه الأمنيات. إذن أول عائق يعيقك في المسير إلى الله سبحانه وتعالى ويضيع من حياتك الحقيقية إنما هي زهرة الحياة الدنيا بجميع ملذاتها بجميع شهواتها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه مزينة وهذا جزء من الفتنة التي يفتن الله تعالى بها الإنسان، فانتبه لنفسك، إن عمرك الحقيقي قد يذهب وراء هذه. كثير من الشباب الآن أعمارهم فنت، ليش؟ يركض وراء البنات من مجمع إلى مجمع، ومن سفرة إلى سفرة، ومن شهوة إلى شهوة، ومن مغازل إلى مغازل، ومن بنت إلى بنت، ومن خمر إلى مشروب، ومن قعدة إلى شاليه، ومن مزرعة إلى شهوة. فانقضت حياته، وربما ضربه الله بصوت البلاء وذهب عمره الحقيقي وهو يركض وراء شهوة النساء. وبعض الناس الله تعالى ابتلاه بشهوة المال فحياته كلها قد قضى على حياته وعمره الحقيقي اللي الله أعطاه إياه وهو يركض وراء المال من بورصة إلى بورصة، ومن معاش إلى معاش، ومن عمل إلى عمل إضافي، إلى عمل بعد الليل، إلى عمل أول النهار، وهكذا. أنا ما أقول الإنسان لا يسعى، لا اسعى، لكن انتبه لا تضيع عمرك الحقيقي الذي وهبك الله تعالى. كم من إنسان مات وترك خلفه ملايين، ما استفاد من هذه الملايين؟ لا هي نفعته في دنيا ولا هي نفعته في آخرة، بل صارت وبالا عليه، ويحاسبه الله تعالى عن القليل والكثير والقطمير والنقير. وكل ما دخل في حسابه يحاسبك الله عليه، مو بس كيف دخل، يحاسبك الله وين صرفت بعد. يعني حتى الذين أخذوا المال بالحلال من ورث أو من تجارة، الله يحاسبهم وين وديت المال هذا. ما تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه؟ سارق هذا المال، بايع إقامات، ظلمت الناس، أخذت رشوات، ورثت هذا المال، من أين اكتسبه؟ يسألك الله تعالى. خلصنا من هذا. السؤال الثاني: فيما أنفقته وين راحت الملايين؟ ما في هيئة مكافحة فساد تتلاعب عليها في الدنيا، وإنما ولا في كشف حسابات تقدمها، هناك كشف عند الله سبحانه وتعالى لا يترك الله تعالى به شاردة ولا واردة. أحصاه الله ونسوه، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كل شيء عند الله سبحانه وتعالى مكتوب، والله تعالى يظهر لك كل ما فعلت وكل ما جمعت. ولذلك انتبهوا أيها الإخوة الكرام، عمر الإنسان الحقيقي الذي وهبك الله تعالى قد ينقضي وراء الشهوات وأنت لا تدري. قد يذهب هذا العمر وراء النساء، قد يذهب هذا العمر وراء المناصب، منصب وراء منصب، منصب وراء منصب، ماشي خذ، ما حد قالك لا، لكن لا يذهب عمرك وأنت لا تعلم وأنت لا تدري. إذن أول ما يقضي على عمر الإنسان الحقيقي الجري وراء الشهوة، وهي شهوة الدنيا وملذاتها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: إن أخوف ما أخاف عليكم ما تجدون بعدي من زهرة الحياة الدنيا. أكثر ما أخاف عليكم أيها الناس، أخاف عليكم من الافتتان في الدنيا. أسر تفرقت بسبب المال، إخوة تقاطعوا بسبب المال، عائلة زوج وزوجة تطلقوا بسبب المال. هذا السعي والجريان وراء الحياة الدنيا خارج إطار المعقول وخارج إطار المطلوب وخارج إطار الواجب الشرعي، يؤدي إلى ما يؤدي من الافتتان بزهرة الحياة الدنيا. ثانيا، يقضي على عمرك الحقيقي الاهتمام الزائد بغير وجه شرعي في الأهل والأولاد. الأهل والأولاد نعم مطلوب منا أن نهتم بأهلنا، مطلوب منا أن نهتم بأولادنا، لكن أن يكون أهلك وأولادك قبلتك وكعبتك وحياتك ومماتك وتفتتن بهم فيصدوك عن الإنفاق وعن أن تنتبه لآخرتك وعن صلاتك وصومك وعبادتك، صاروا جزء من الفتنة وهم لا يعلمون. ولذا الله سبحانه وتعالى عاب على الأعراب لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، قالوا: شغلتنا أموالنا وأهلونا الذي شغلنا عن الجهاد في سبيل الله مالنا وأهلنا، فالله تعالى عد ذلك نوع من الفتنة. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن من تبعير، يعني ليس كل أزواجكم ولا أولادكم أعداء، لكن بعض أولادكم يقوم مقام الشيطان في صدك عن سبيل الله، يصده عن الإنفاق يبي يجمع حق الأولاد، يصده عن الصلاة اللعب مع أولاده، يصده عن الحج سفر السياحة مع عياله. أحيانا أؤكد على أحيانا يكون الاهتمام الزائد في الزوجة والاهتمام الزائد في الأولاد سبب للصد أو للتأخير عن سبيل الله تعالى. فلا ينفق الإنسان، يبي ينفق يقول الشيطان شلون تنفق، جمع حق عيالك لا تنفق، يريد أن يغزو في سبيل الله لا تغزو، من حق تخلي عيالك وأولادك، أبي أروح أصلي لا تروح اقعد وانس عيالك مستانسين، يبي يخرج صلاة الفجر نام استانس كمل مع زوجتك، فيقومون مقام الشيطان من حيث يعلموا أولاد. قد لا يكون لهم ذنب، صحيح قد لا يكون للزوجة ذنب ولا يكون للأولاد ذنب، لكن الشيطان يستخدم زوجة الإنسان ويستخدم أولاد الإنسان ويستخدم الغريزة الطبيعية من حب الإنسان لبيته وأولاده وزوجته وشفقته عليهم وخوفه عليهم ورغبته أن يعيشوا أحسن عيشة وأن لا يكونوا من بعده فقراء أو يتكفف الناس، يستغل الإنسان الشيطان هذه العاطفة الطبيعية في كل واحد منه، فيبدأ يجبن الإنسان ويبخل الإنسان ويصد عن سبيل الله ويؤخر عن فعل الطاعة ويلهي مع زوجته حياته كلها مع المدام، من مطعم إلى مطعم، من سوق إلى سوق، من مجمع إلى مجمع. طيب يا أخي صلاتك صدقاتك زكاتك عبادتك طلبك للعلم انتباهك لآخرتك مشغول مع الزوجة، الشيطان يستغل ما في الإنسان من عاطفة. أو تكون حياته كلها مع الأولاد، قبلته يا ليت يربي الأولاد، لا هو لا يربي الأولاد، هو يعلم الأولاد بس، علمهم درسهم يوكلهم يشربهم ولا يهتم في جانب آخر جانب ديانتهم الذي سيبقى له ولهم عند الله تعالى يوم القيامة. ولذا الله تعالى قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وقال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني الله تعالى يفتنكم أحيانا بالأولاد ويفتنكم بالأموال. كم من إنسان أضاع حياته وراء الزوجة، كم من إنسان أضاع حياته وراء الأولاد حتى كبر الأولاد وتزوجوا وربما نسوه وراحوا وعاشوا حياتهم وكملوا حياتهم. لذلك الله تعالى يطلب منا منهج الموازنة. احنا ما نقول اقطع زوجتك بل لزوجتك عليك حق، ولا نقول اقطع أولادك بل لأولادك عليك حق، لكن وازن بين ما أراد الله تعالى منك وما أعطاك الله من عمر حقيقي. هذا العمر قد ينتهي بأي لحظة، مو العمر الصوري، العمر الصوري يستمر يمكن 60-70 سنة، لكن العمر الحقيقي قد ينقضي بأي لحظة. قد تصاب بشلل فتذهب أعضائك، قد تصاب بفيروس فيذهب عقلك ومخك، قد تصاب بنكسة فيذهب دينك، قد تصاب بجائحة فيذهب مالك، فيذهب العمر الحقيقي اللي الله أعطاك إياه، عمر التمكين الذي تستطيع أن تعطي وتبدع. ويكفي في عمر التمكين عمر الشباب، عمر القوة، عمر الطاقة، عمر الفراغ اللي عند الإنسان، سينقضي هذا العمر سريعا بمحطات الليل والنهار التي جعلها الله تعالى ذكرى لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ثالثا مما يقضي على عمر الإنسان الحقيقي أصحاب السوء وصاحب صاحب، والله تعالى بيّن أن كل صحبة يوم القيامة ستنقلب إلى عداء إلا مصاحبة الصالحين الذين يأمرونك بالخير. الأخلاء يومئذ، يعني عند الله يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل خلة، كل صحبة، كل صداقة ستنقلب عند الله إلى عداوة إلا مصادقة ومصاحبة أهل الخير على الأقل. ليش؟ السبب أن من صحبته في الدنيا فلم يأمرك بمعروف ولم ينهاك عن منكر فإنك ستعتب عليه حينما ترى الأوزار والآثام على ظهرك التي ارتكبتها، فتعتب على صاحبك تقول يا أخي ليش، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، فيعتب الإنسان على أصحابه. ولذا أرشد الله سبحانه وتعالى إلى صحبة الخير، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. صحبة الخير تدلك على الخير، ما نقول جماعة ولا نقول حزب ولا نقول سين من الناس، وإنما كل إنسان يدلك على الخير. ربما كان هذا الإنسان اللي يدلك على الخير والدك، ربما كانت أمك، ربما كانت أختك، ربما كان أخاك، ربما كان إمام المسجد، ربما كان زميلا وصديقا. كل من دلك على الخير فهو صاحب لك وهو شافع لك عند الله تعالى يوم القيامة، وهو نعم الصديق. فمما ينقص أعمارنا الحقيقية أصحاب السوء. من اللي قاعد ياخذ الشباب الآن يسفرهم؟ أصحاب السوء. سافروا برا تلقونهم جروبات مجال الآن جاينا الصيف كل عشرة مع بعض. من الذي دلهم وفتح لهم المفاتيح؟ أصحاب السوء. من اللي قاعد يدورون في المجمعات ليل نهار ليل نهار؟ يمكن أولاد طيبين، عيالنا في النهاية ممكن طيبين ما عندهم شيء، لكن ضياعوا أعمارنا وضياعوا أوقاتنا مثل الصقر اللي يترقب يدورون فريسة يصيدونها بعض الأحيان، أو أحيانا يقضون فراغهم فراغ يقضون وأحيانا أصحاب سوء يجرونهم إلى أكثر، أحيانا يطيحون في المخدرات، أحيانا يطيحون في السرقات، أحيانا يطيحون في الرشاوة، أحيانا يكون مواطن فاسد يفسد في البلد ولا يصلح. هذا أصحاب السوء، كل صاحب ساحب يصحبون أصحاب السوء، وكل جريمة لو بحثت عنها تجد فيها تجدها جرائم مشتركة فيها اثنين ثلاثة، خاصة جرائم الأحداث وجرائم الشباب. قد قضوا على أعمارهم الحقيقية، فأحيانا يقضي على عمرك الحقيقي صاحب السوء الذي يضيع وقتك بما لا يعود عليك بالنفع، بما لا يعود عليك بنفع في دنيا ولا في آخرة. رابعا، مما يضيع على الإنسان عمره الحقيقي النفس الأمارة بالسوء. هذه النفس معقدة، وإن شاء الله لعلي في رمضان راح أفرد خطبة طويلة عن النفس ومعالجة هذه النفس البشرية، وكيف يستطيع الإنسان أن يربي ويكسر نفسه. الله بيّن لنا في القرآن أن ما حد يعرف النفس إلا هو سبحانه وتعالى، الذي خلقها فهو يعلم تركيبتها ويعلم سبحانه وتعالى مداخلها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو خلق، هو ركب، عارف الكتالوج مال هذه النفس البشرية. ولذلك أشار إلينا إشارات في القرآن الكريم أن نفس الإنسان ملولة. شوف أطول أنا، بس لو طول ساعة كل واحد يملي، طبيعة نفس البشر. نفس الإنسان ملولة، نفس الإنسان كنود يعني جحود، هذا طبيعة الإنسان. نفس الإنسان فيها فجور، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لا صار عنده مال وعنده يفجر عاد يفتلت مرة واحدة. نفس الإنسان فيها جهل، نفس الإنسان فيها عجلة، نفس الإنسان فيها ظلم، فيها تعدي، فيها بغي، فيها حسد. الله تعالى ذكر معالم كثيرة للنفس البشرية. مما يدمر حياتك ووقتك الحقيقي نفسك البشرية، ولذلك لازم تتعب على هذا النفس. الصيام هو أحد مدارس معالجة النفس. ترى غاية من الصوم مو الجوع ولا العطش، أهم غاية في الصوم هو معالجة النفس البشرية. نفس بشرية فلتانة ما يستطيع أحد يمسكها، صعبة هذه النفس البشرية. إذا أوتيت صحة وقوة ومال وفراغ يندفع الإنسان، وما في دين يروح يفجر الإنسان. يمكن يمنعه حياء أو سيف المجتمع يروح برا لما حد يشوفه أصلا. ولذلك إن الفراغ والشباب والدعة مفسدة للمرء أي مفسدة، يعني شباب عند الإنسان وعند فراغ وعند أموال، فإن هذا يؤدي إلى مفسدته إذا فقد الإنسان الدين. النفس البشرية هي أحد الأمور التي تقضي على حياتك، فإن في النفس رغبات تشتهي. هذه النفس تشتهي تنام، يبي نام، ما يبي حد يقعده، لا حد يقعدني أنا بنام، عطلة خلاص عطلنا لا تقعدوني. هذه الطلبات النفس البشرية، فينام ويسحب صلاة بعد صلاة بعد صلاة بعد صلاة ويسهر بالليل. أنا مشتهي أروح المطعم الفلاني، يروح يقعد يأكل عاد على كيفه، عندي فلوس كيفي، ما طلبت منكم أكل بعشرة بعشرين كيفي، أنا بجرب يروح يجرب، أنا بطالع يروح يطالع، أنا بسافر يروح يسافر. هذه النفس البشرية تنطلق هذه النفس البشرية بمراداتها. فمما يقضي على عمرك الحقيقي الذي وهبك الله تعالى رغبات النفس البشرية. لذا الله تعالى أمر بضبط هذه النفس. هذا رمضان عشان ضبط النفس. أحد أهم أسباب صيام رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى أمر نفسي داخلي، تقوى أن تجعل بين أن تراقب الله تعالى، تهذيب للنفس. فالله تعالى لما يقول حق الناس صوموا من الفجر إلى الغروب، لا تأكل، لا تشرب، لا تجامع، لا تسب، لا تشتم، لا تتكلم في اللغو، لا تفعل، هذا كله تربية لنفسك. ليش؟ أول ما حد يشوفك إلا الله، من يدري عني صايم ولا مصايم؟ هذا تربية لهذه النفس مراقبة الله تعالى. الإنسان يبتعد عن الحلال أكله وشربه وامرأته، هذا تربية للنفس البشرية. إن سبه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم، هذا تربية على ضبط النفس. هذا كله تربية الله تعالى يربي النفس البشرية. الإحساس بالآخرين، يفطر ويفطر الناس معاه، يقرأ القرآن، يدعو ربه، يقوم الليل، يصلي التراويح، يصوم، هذا كله تربية للنفس البشرية، علشان إذا خلص رمضان من خلال شهر كامل هذبنا هذه النفس البشرية من انطلاقها وشهوانيتها وعنفوانها ورغبتها بأن تنفلت بلا قيد ولا حد.
ولذلك ترى كثير من الشرائع التي نزلت لتربية نفوس الناس بس. ليش الله تعالى يجعل بعض الشرائع أحيانا يراها إنسان قاسية مثل الرجم؟ ليش إنسان يرى قاسي؟ تمسكون واحد وترجمونه وترجمونه، ليش؟ يرى فيه إنسان قسوة، لأن النفس البشرية فيها جشع، يبي يقفز على بنات الناس، يبي يتعدى على بنات الناس، فلما يرجم تخاف كل النفوس البشرية. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، علشان يخافون، رجمناه علشان لا يتعدى على بنته. لو يرجم واحد الكل يخاف. النفس البشرية بتجمع مال، حصل له يسرق أموال، يرتشي، يأخذ يمد يده، لكن اقطع يده وخل يمشي بين الناس مقطوع اليد ولو كان منصبه عالي، خلاص الناس تخاف. فالله تعالى يريد أن يردع هذه الحدود التي أنزلها الله تعالى، إنما هي زواجر وجوابر تزجر الإنسان من أن يتعدى على الآخرين. حتى القوانين التي وضعها البشر، كثير من القوانين هي زواجر تزجر الإنسان، لأن طبيعة الإنسان يحب يفجر، يحب يتعدى، يحب يمارس حريته كما يشاء، خاصة إذا ابتعد عنه وازع الدين أو وازع القانون أو وازع العقاب. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن للناس أن هذه النفس البشرية إنما هي خطيرة، كما قال الله تعالى حكاية عن امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء. والنفس هي التي تدفع، هي أخطر من الشيطان، النفس التي تأمر بالسوء. خامسا، مما يقضي على عمرك الحقيقي الشيطان. والعجيب أن الله تعالى بين الناس قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الآية فيها خبر وفيها أمر، الناس تصدق الخبر وتترك الأمر. إن الشيطان لكم عدو، هذا خبر يخبر الله تعالى به الناس، إن الشيطان لكم، كل من صدق ما حد يكذب، فاتخذوه عدو، هذا أمر، فالناس تعمل بالخبر وتترك الأمر. هذا من عجائب البشر. فالله تعالى بين لنا أن الشيطان لنا عدو، وأن الشيطان له مدى، وقد تفرغ الشيطان لإغوائنا كثر ما يستطيع. فلذلك مما يقضي على عمرك الخامس خامسا إنما هو الشيطان. وثمة سؤال يسأله كثير من الناس، يقول: يا شيخ، ما الفرق ما بين باعث الشيطان وباعث النفس؟ يعني شلون أعرف هذا دافع من الشيطان أو دافع من النفس؟ البواعث أربعة، أربعة بواعث تأتي للنفس البشرية. الباعث الأول يسمى باعث الرحماني، يعني من الله، هذا من الله، يبعث الله تعالى في نفسك. على سبيل المثال، واحد في أرق مو قادر ينام، تقلب 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 ما نام، قعد تقلب تقلب ما نام، فالله تعالى يبعث في نفسه من الداخل أن قم فتوضأ وصل ركعتين، هذا باعث الرحماني من الله، الله تعالى يبعث في نفس الإنسان سو كذا، هذا باعث الرحمن. أو أن الإنسان يهم بفعل معصية فيأتيه باعث من الله فيقول: لا تسوي، ترى خاف تطلع في عيالك، تطلع بزوجتك، اترك عنك، هذا باعث من الله، يبعثه الله سبحانه وتعالى باعث الرحمن. الباعث الثاني هو باعث ملائكي، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبعث ملكا يسدد الإنسان لفعل الخير، فيسدده للأمر بالمعروف، ويسدده في النهي عن المنكر، ويسدده للقيام إلى الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء وقت الصلاة تجد تلقائي من يقيمك إلى الصلاة، تلقائي، فتقوم تصلي. وإذا أراد الإنسان أن يفعل معصية تجد من يصدك عن فعل المعصية. فكما أن الشياطين تؤز العصاة إلى المعصية أزا، كذلك الملائكة تدفع عباد الرحمن إلى الطاعة دفعا. فهذا باعث ملائكي من الملائكة، الله تعالى يبعثهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فهم على كثرة طاعتك لله يحيطون بك ويبعثونك ويدفعونك ويلهمونك رشدك في حال أن تزل بك القدم. الباعث الثالث الذي يأتي للإنسان باعث نفسي من رغبات النفس، وهذا كثير ما يتنسوا وهو صار. يقول واحد: طيب شلون في رمضان شيخ؟ الشياطين مربطة والناس بعد الإفطار عندهم من الشيطنة أكثر مما عندهم قبل رمضان. هذا باعث النفس، باعث النفس، النفس فيها شهوة من الداخل، فيها رغبة، فيها حب، فيها حب تملك، فيها حب تعدي. هذه النفس البشرية تحتاج إلى أن تكبح جماحها، أن تمسكها، تريد أن تنطلق. والفرق ما بين باعث الشيطان وباعث النفس أن باعث الشيطان لا يتكرر، وباعث النفس يتكرر. يعني النفس أمارة تقعد تحن عليك، تبي 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 تبي، يأتيك الخاطر يرجع لك مرة ثانية، يأتيك الخاطر يرجع لك لين تحصل على مرادها، هذا باعث من النفس. باعث الشيطان يأتيك مرة بعدين يروح عنك خلاص، مرة واحدة يقول لك الشيطان امشي روح السينما، ما رحت السينما خلاص قلب معك ودخلك في عالم الانترنت، وقعد أخذ من وقتك، إذا السينما ساعتين يقعد معك الانترنت 10 ساعات، ما عنده مشكلة، لأن الشيطان له أبواب ومداخل، فمو من النوع اللي الذي يستمر، وإنما من النوع اللي يخنس، كما سماه الله تعالى من شر الوسواس الخناس، يعني يسكت خلاص ويروح ينتقل يدور شيء ثاني، لأنه خبير بالنفس البشرية. الخلاصة، هذه خمسة أشياء ذكرها أهل العلم تقضي على عمرك الحقيقي الذي وهبك الله سبحانه وتعالى إياه. نسأل الله تعالى أن يبصرنا في ديننا. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كانت خطبتنا عن عمر الإنسان، وأن الله تعالى وهب كل واحد منا عمران اثنان. العمر الأول هو العمر الصوري، وهو أن الله تعالى أوجدك في هذه الدنيا شهادة ميلاد إلى شهادة وفاة، هذا عمر صوري. يتخلل هذا العمر الصوري فترة طفولة، فترة مراهقة، فترة شيخوخة، فترة عمل وإنجاز وحياة، هذا عمر صوري لكل إنسان. يشترك بهذا العمر كل مخلوقات لها عمر، حتى الدنيا لها عمر، هذا العمر الصوري، وهو عمر الدنيا من أول ما خلقها الله تعالى إلى أن تفنى، عمر البهائم من وجودها إلى موتها، عمر السماء من خلقها إلى فنائها، هذا عمر صوري للجميع، يشترك الجميع فيه. العمر الثاني هو العمر الحقيقي، وهو عمر التمكين الذي مكنك الله سبحانه وتعالى فأعطاك كل شيء. قد يكون مكنك الله تعالى بالعقل، مكنك الله بالعلم، مكنك الله بالصحة بالعافية، مكنك الله بالمال. هذا العمر قد يستمر مع الإنسان يمكن 5-6 سنوات، وبعد ذلك يرجع مرة ثانية إلى العمر الصوري. أنا ما أتكلم عن التكليف، أتكلم عن الاستغلال. أما التكليف فالإنسان مكلف منذ أن يبلغ إلى أن يموت، هو مكلف، ما دام أنه عاقل بالغ فهو مكلف. لكن أتكلم عن الاستغلال. العمر الحقيقي الذي يستفيد منه الإنسان هو العمر الحقيقي وليس العمر الصوري. العمر الحقيقي هو عمر مكنك الله تعالى فيه. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ما مكناكم فيما إن مكناهم فيه، يعني أعطيناكم المكنة في هذه الأرض من صحة ومال وغيرها. ويقضي على عمرك الحقيقي كما ذكرت في الخطبة خمسة أشياء. الأمر الأول، ينقص من عمرك الحقيقي شهوات الحياة الدنيا والجري ورائها. الثاني، الاهتمام بالأموال أو الاهتمام بالأولاد والزوجات على حساب أوامر الله تعالى، فهذا ينقص من عمرك الحقيقي. الثالث، أصحاب السوء ينقصون من عمرك الحقيقي. الرابع، النفس الأمارة بالسوء والحرية المطلقة التي ينفذ الإنسان من خلالها جميع طلبات نفسه يقضي على عمر الإنسان الحقيقي. والخامس، الشيطان، فإنه عدو لنا فاتخذوه عدوا. كل إنسان في هذه الخطبة يأخذ الفائدة التي تناسبه، لكننا نريد في النهاية وفي الغاية، مع قدوم رمضان انتبه، فهذا تمكين جديد لك مكنك الله سبحانه وتعالى، هذا تمكين جديد، هذا عمر جديد أعطاك الله سبحانه وتعالى. إياك أن يضيع هذا العمر بالشهوات، أو أن يضيع هذا العمر بالاهتمام الزائد في الأموال والأولاد والزوجات، أو أن يضيع هذا العمر مع أصحاب السوء، أو أن يضيع هذا العمر وراء رغبات النفس، أو أن يضيع هذا العمر وراء وسوسة الشيطان. هذا عمر جديد سيمنحك الله سبحانه وتعالى. بعد أسبوع تدخل في رمضان، وهو عمر جديد يعتق الله تعالى به أقوام قد كتبوا في النار، فيعتقهم الله تعالى ويدخلهم الجنة، ويعفو الله تعالى عن آخرين مذنبين، ويسامح الله تعالى أقواما آخرين، ويمحو الله تعالى صحائف أقوام فيجعلهم كيوم ولدت أمهاتهم بتوبة صادقة نصوح. استغل هذا العمر الجديد الذي سيمنحك الله سبحانه وتعالى. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستغلوا يا رعاكم الله هذا الشهر المبارك الكريم، واستقبلوه أحسن استقبال، واعلموا أنه عمر جديد وهبه الله تعالى لكم، فاستعيدوا كل السعادة. من استغل هذا العمر بالطاعة، والشقي من جرت عليه الأيام وضاعت عليه الأوقات والأعمار من حيث يدري أو لا يدري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، اجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.